بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول من كتاب توجيهات نبوية على الطريق لمؤلفه دكتور السيد محمد نوح، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. الحديث الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. تخريج الحديث. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب القدر، وابن ماجه في السنن، والإمام أحمد في المسند. معنى هذا الحديث: تتميز شخصية المسلم بأنها شخصية جامعة لكل خصال الخير، فهي مؤمنة عالمة قوية شجاعة، متجردة صبورة، متأنية أمينة، سخية عفيفة، مجاهدة رحيمة، لا تأخذها في الله لومة لائم، ذكية حريصة على كل ما ينفعها، مستعينة بالله، غير عاجزة ولا كسول، راضية بقضاء الله وقدره، حذرة لا تدع في حياتها مجالا أو مدخلا للشيطان. والحديث الذي نحن بصدد شرحه وبيان معناه الآن: دعوة صريحة وواضحة إلى التحلي والتخلق بواحدة من خصال الخير، أجل إنه دعوة إلى التخلق والتحلي بالقوة. ولكي يكون لدينا تصور دقيق عن هذه الخصلة سنتناولها في الفقرات التالية. الفقرة الأولى: المراد بالقوة في الحديث. الفقرة الثانية: منزلتها من الإسلام. الفقرة الثالثة: فوائدها ونماذج لها من حياة رجالات هذه الأمة. الفقرة الرابعة: الطريق إلى اكتسابها والتحلي بها، وذلك على النحو التالي: أولا، المراد بالقوة في الحديث. ويراد بالقوة هنا في هذا الحديث عزيمة النفس الصادقة، وهمتها العالية، وإرادتها المتينة، وذكاؤها الوقاد، وذلك بالطبع نابع من صحة البدن وسلامته من العلل والأمراض. إذ قديما قالوا: العقل السليم في الجسم السليم. أما قوة الجسم مع خواء النفس وخرابها، ومع العزيمة الفاترة والهمة الدانية والإرادة الهزيلة والغباء وتبلد الحس، فذلك كله غير مراد من الحديث. إذ كيف يحب الله تعالى من كانت هذه صفته، وقد أهلك كثيرا من الأقوياء الجبابرة حين قطعوا أنفسهم عنه وتمردوا على حكمه وأداروا ظهرهم لمنهجه ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. ثانيا، منزلة القوة من الإسلام. والقوة بهذا المعنى لها منزلة رفيعة ومكانة سامية من الإسلام، إذ هي الطريق الوحيدة للقيام بواجب الجهاد الذي هو ذروة سنام هذا الدين، بل هي الطريق الوحيدة لالتزام المسلم بإسلامه التزاما كاملا. ولعل هذا هو السر في إشادة المولى عز وجل وأمره بها، فقد وعدها عادا قوم هود قائلا على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وأمر بها قائلا سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما كان يستعيذ بربه من كل أسباب ومظاهر الضعف: وأعوذ بك من العجز والكسل. هامش. الحديث بهذا اللفظ قطعة من حديث مطول أخرجه أبو داود في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. انتهى الهامش. بل إنه صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن المؤمن القوي بأنه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كان يرمي إلى الاهتمام بالقوة والحرص عليها وعدم التفريط فيها. ثالثا، فوائدها ونماذج لها من حياة رجالات هذه الأمة. وانطلاقا مما قدمنا، فإن للقوة فوائد كثيرة، منها الجرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون خوف أو مجاملة، كما وقع من أبي حازم مع عبد الملك بن مروان، وكما وقع من عز الدين بن عبد السلام مع الظاهر ببرس البندقداري، وكما وقع من شيخ الإسلام أحمد بن تيمية مع غازان التتري، وغير هذا كثير. ثانيا، حب الجهاد والمسارعة في الخروج إليه والجرأة في الإقدام على العدو بل والذهاب في طلبه، كما صنع بلال مع سيده أمية بن خلف في غزوة بدر الكبرى، وكما فعل عبد الله بن مسعود مع أبي جهل زعيم الشرك والوثنية، وكما وقع مع حنظلة بن عامر غسيل الملائكة في غزوة أحد. ثالثا، الصبر على الأذى واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، مثل ما وقع من المسلمين الأوائل في مواجهة الأذى والاضطهاد، ومثل ما هو كائن الآن في مصر وفي سوريا وفي غيرهما من البلدان. رابعا، المحافظة على الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وقراءة قرآن وذكر ودعاء واستغفار وصدقة تطوع ونحوها، مع النشاط في أدائها والإكثار منها على نحو ما كان يصنع كثير من السلف، إذ كانوا يقضون ليلهم في القيام ونهارهم في الصيام دون سأم أو ملل. رابعا، الطريق إلى اكتسابها والتحلي بها. والطريق إلى اكتساب هذه القوة والتحلي بها هو الإخلاص لله عز وجل قولا وعملا وخاطرا، بحيث لا يبقى فيك شيء لغير الله عز وجل، على حد قوله تعالى له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن من أعطى نفسه لله تعالى أعانه الله وكان معه وما تخلى عنه أبدا. قال سبحانه وتعالى عن أهل الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. التجرد من كل حول وقوة إلا من حول الله تعالى وقوته، فإن من جاهد نفسه حتى وصل إلى هذه المرتبة يجد تأييد الله تعالى ورعايته في كل شيء. ولعل هذا ما يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. عدم الشعور بالضعف أو العجز، فإن من يشعر بالضعف أو العجز يفقد الثقة بنفسه، وبالتالي يكسل عن تعاطي ما هو نافع ومفيد. ولعل هذا ما يلمح إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا تعجز. الحرص على التحلي بكل ما هو نافع ومفيد، وليس هناك أنفع للبشرية كلها من منهج الله تعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولقد لفت النبي صلى الله عليه وسلم الأنظار إلى ذلك حين قال: احرص على ما ينفعك. المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل كقيام الليل وصوم التطوع وصدقة التطوع والذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن. فقد جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. التقشف في العيش ونبذ حياة الترف والدعة والراحة، فإن ذلك مما يعين النفس على الصبر وقوة التحمل ومجابهة الخطوب والشدائد. مطالعة سيرة السلف والوقوف على مقدار ما لاقوا من شدة وأذى واضطهاد، فإن ذلك يولد في النفس إكبارا لهؤلاء وتوقيرهم، وبالتالي محاولة الاقتداء والتأسي بهم، أو على الأقل الاقتراب منهم، على حد قول القائل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. دوام التأمل في النفس وفي الكون، فإن ذلك مما يعرف الإنسان بحقيقة نفسه، فلا يتكبر ولا يصاب بغرور، بل يسعى جاهدا في طريق الكمال. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. مذاكرة العلم وحضور مجالسه، فإن ذلك مما يعرف النفس بعيوبها وطريق الخلاص من هذه العيوب، فضلا عن أن يكون سببا في السكينة والوقار والرحمة، بل والذكر في الملأ الأعلى. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مصاحبة الصالحين والأخيار من الناس، فإنهم يذكرونك إذا نسيت ويعينونك إذا ذكرت. من يرد الله به خيرا يهده خليلا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. الابتعاد عن المعاصي والسيئات، فإنها تضر بالبدن والعقل بل وبالدين أيضا. خمس أعيذكم بالله منهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم فيعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن فيما مضى من أسلافهم. الحديث. هامش: هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. انتهى الهامش. ممارسة بعض الأنشطة الرياضية التي تنمي الجسم وتقويه كالرماية والسباحة والمصارعة والعدو ونحو ذلك. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا، ويستفاد من الحديث دعويا وتربويا ما يلي: ضرورة تحرك المسلم واهتمامه بقلبه وعقله وبدنه حتى يصبح قويا قادرا على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به، فضلا عن ظفره بحب الله عز وجل ومغفرته ورضوانه. ضرورة التحرر من العجز والكسل بالاستعانة التامة بالله عز وجل، وكذلك بالحرص على كل ما فيه خير وصلاح. ضرورة سد الطريق على الشيطان المثبط للعزائم بأن لا يسمع المسلم لوسوسته ولو بكلمة لو، ندما على ما لا فائدة فيه من نزول كارثة أو وقوع محنة، بل عليه أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، بيد أنه يستثنى من هذه الحالة من قال ذلك تأسفا على طاعة أو لأن الأمر متعذر عليه، وفيه خير كثير لو تحقق. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ضرورة الرحمة والإشفاق على المسلم الملتزم بالإسلام في نفسه المقصر في واجب الدعوة والجهاد، إذ هو مع تقصيره هذا خير من ملء الأرض ممن يحاربون الله ورسوله ويتظاهرون بالإسلام ويبطنون الحقد والكفر والضلال. ولقد لفت النبي صلى الله عليه وسلم الأنظار إلى هذه الفائدة حين قال في حديث الباب: وفي كل خير. الحديث الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تخريج الحديث: الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن في كتاب الزهد، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير. معنى الحديث: يحرص الإسلام على أن تظل ملكة المراقبة لله عز وجل قوية مكينة في النفس، تحرس المسلم وترعاه إذا خلا بنفسه، فلا ينتهك حرمات الله، ولا يهمل ولا يقصر، وحتى لو أخطأ وزلت به قدمه فإنه سرعان ما يتذكر اطلاع الله عز وجل عليه وعلمه بما وقع منه، فيقلع عن هذا الخطأ ويعزم عزما أكيدا على أن لا يعود إليه أبدا. والحديث الذي نحن بصدده الآن دعوة صريحة إلى دوام مراقبة الله عز وجل والحياء معه في السر والعلن، في الخلوة والجلوة. ولكي تستقر هذه الحقيقة في ضمير المسلم ولا تغيب عنه أبدا، سلك النبي صلى الله عليه وسلم مسلك القصة والحكاية، فأخبرنا أنه علم بواسطة الوحي أن هناك جماعة من أمته يجيئون يوم القيامة بحسنات كثيرة جدا تشبه في كثرتها ذرات الرمال وحبات الحصى التي يتكون منها جبل تهامة، بيد أن الله عز وجل لا يعبأ بهم ولا يقيم لهم وزنا. والسر في ذلك أن هذه الجماعة كانت إذا خلت بمحارم الله تعالى انتهكتها ولم تحافظ عليها. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء هذه القصة أو هذه الحكاية أن نعتبر وأن نتدارك الأمر قبل فواته، فلا نقع فيما وقع فيه هؤلاء، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولما كانت مراقبة الله عز وجل هي الأساس في التزام المسلم بإسلامه وعدم انتهاكه لحرمات الله، لزم أن نتكلم عن الوسائل التي تعين على تنشئتها في النفس، الوسائل التي تنميها وتزكيها في النفس، وذلك على النحو التالي: أولا، الوسائل التي تعين على تنشئة ملكة المراقبة في النفس. يعين على تنشئة ملكة المراقبة في النفس اليقين الكامل بأن الله عز وجل عالم بكل ما يقع منه ومن غيره، سرا كان ذلك أو علانية. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فإن المرء إذا استقرت هذه الحقيقة في نفسه فإنه يستحيي أن يراه الله حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وقد أكد الحق تبارك وتعالى على هذه الوسيلة حين قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واليقين الكامل بأن الله عز وجل يحصي عليه كل ما يقع منه وسينبئه به كله يوم القيامة، بل وسيجازيه عليه بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا. فإن المرء إذا أيقن بهذه الحقيقة فإنه يتدارك أمره قبل الموت وقبل فوات الأوان، ويقلع عن غيه وضلاله، ويلزم طريق الجادة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثانيا، الوسائل التي تنمي ملكة المراقبة وتزكيها في النفس: المواظبة على الطاعات من صلاة مفروضة ومن قيام ليل وزكاة واجبة ومن صدقة تطوع ومن صيام وحج وقراءة قرآن ومن ذكر ودعاء واستغفار ومن تأمل في النفس وفي الكون ومن محاسبة للنفس وعتاب وتأنيب وتوبيخ لها، بل ومعاقبة عند التقصير والتعدي على حدود الله. لزوم الجماعة والعيش معها وعدم التخلي عنها، فإن ذلك يقطع الطريق على الشيطان، إذ ينتهز الشيطان فرصة تفرد الإنسان وخلوته بنفسه ويبدأ في الوسوسة والإغراء وتزيين المعاصي والسيئات حتى يقع في الهاوية والعياذ بالله. ولعل هذا هو السر في أنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى لزوم الجماعة وأكد على ذلك حين قال: إياكم والفرقة وعليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا: ويستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا لزوم مراقبة الله عز وجل في كل الظروف وفي كل الأحايين، فإنها إن شاء الله هي الواقي من الزلل ومن انتهاك حرمات الله، بل هي المعين على الالتزام الدقيق بمنهج الله تعالى. وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يحرصون على تنشئة ملكة المراقبة في نفوس أولادهم منذ نعومة أظفارهم. جاء عن أبي القاسم الجنيد أنه أراد أن يختبر تلاميذه في مراقبة الله عز وجل، فقال لهم: غدا سنقوم برحلة خلوية إلى الصحراء، وعلى كل منكم أن يأخذ من أبويه فرخا وأن يذبحه في مكان لا يراه فيه أحد، وأن يأتي به لنقوم بإعداده وإنضاجه، ثم نأكل سويا. فغابوا وجاءوا في اليوم التالي وكل قد ذبح فرخه إلا تلميذا واحدا جاء بفرخه حيا دون أن يذبحه. فسأله الشيخ: لماذا لم تنفذ وصيتي؟ فأجابه: لقد شرطت علينا أن نذبح الفرخ في مكان لا يرانا فيه أحد، وعندما حاولت التنفيذ وجدت هذا الأحد معي، كنت إذا دخلت البيت وجدت هذا الأحد معي، وإذا صعدت فوق السطح وجدت هذا الأحد معي، وإذا ذهبت في الفلاة وجدت هذا الأحد معي. فسأله شيخه: من هذا الأحد؟ فأجابه: الله. فعانقه المربي وقال له: أنت ابني حقا. وهكذا يجب أن نربي أنفسنا وأولادنا وأهلينا وسائر المسلمين. دور القصة في تثبيت المعاني في النفس وتمكينها منها فلا تنسى، إذ النفس بطبيعتها وفطرتها ميالة إلى الحكاية محبة لها. ولعل هذا هو السر في ورود القصة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وقد لفت الله عز وجل الأنظار إلى فوائدها حين قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقوله سبحانه وتعالى أيضا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا في الحديث الثاني: ضرورة لزوم الجماعة والتخلق بأخلاقها، فإنها توظف الجهد البشري كله وبالتالي لا يبقى لدى المسلم لحظة فراغ يخلو فيها بنفسه فيضحك عليه الشيطان أو يفسد عليه حياته. وقد أكد السلف على لزوم الجماعة حتى عدوا الإسلام بدونها ناقصا. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، ولا طاعة إلا ببيعة. وجوب المحافظة على الحسنات التي يقترفها المسلم وعدم إضاعتها بارتكاب المعاصي والسيئات، وإلا كان كالسفيه يكون المال موفورا بين يديه ثم يضيعه في المضار والمنكرات. ويعينه على ذلك أن يضع في حسابه أنه إن استمر على طاعة الله زاده الله هدى وتقى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. الحديث الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا وما للدنيا وما لي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في السنن، وأخرجه ابن ماجه في السنن، وأورده الإمام النووي في رياض الصالحين. معناه: خلق الله عز وجل الإنسان وجعله خليفة في هذا الكون يعمره وينتفع بكل ما فيه وفق منهج رسمه له، وأرسل من أجل هذا المنهج النبيين مبشرين ومنذرين، وسخر له كل ما يعينه على أداء دوره وواجبه من شمس وقمر ونجوم وجبال وشجر ودواب وأرض وسماء وماء وهواء، وحدد له أجلا معينا يحقق فيه ما طلب منه، ثم جعل له دارا أخرى غير هذه الدار يلقى فيها جزاء عمله من ثواب وعقاب وجنة ونار. وما على العاقل بعدما تقدم إلا أن يلقي الدنيا عن كاهله وأن يطرحها وراء ظهره واضعا نصب عينيه الآخرة التي هي دار القرار، وما قرب إليها من قول وعمل. وإذا كان له أن يأخذ حظه من الدنيا فليكن ذلك بقدر ووفقا للمنهج الذي ارتضاه الله عز وجل لنا دينا، ولئلا يطمئن الناس إلى الدنيا ويركنوا إليها تاركين العمل للآخرة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عمر الدنيا في جنب الآخرة، وأنه لا يعد أن يكون ساعة من نهار. وحتى تستقر هذه الحقيقة في النفوس ساق النبي صلى الله عليه وسلم حديثه هنا على طريق المثل، فقال: ليس لي تعلق بالدنيا، وليس للدنيا تعلق بي، وكيف أتعلق بالدنيا وتتعلق الدنيا بي، وما مثلي ومثلها إلا كمسافر ركب مطيته وسار في يوم هجير شديد قيظه، فلما اشتد به التعب نزل فقال تحت شجرة فترة وجيزة لا تتجاوز الساعة، ريثما ابتلع أنفاسه وعاد إليه نشاطه، ثم راح وترك الشجرة مستأنفا السير من جديد ليصل إلى نهاية رحلته. وهكذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في النفس فلم تعد تنسى بواسطة المثل. وصدق الله العظيم حيث يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولما كان هذا الحديث يوهم بظاهره وجوب ترك الدنيا والإعراض عنها بالكلية، لزم أن نتحدث عن موقف المسلم من الدنيا، بعض النصوص الأخرى الواردة في التحذير من الدنيا، وذلك على النحو التالي: أولا، موقف المسلم من الدنيا. ويتلخص موقف المسلم من الدنيا في أنه لا بأس ولا حرج عليه أن يصيب من الدنيا ما شاء بشرطين: الأول أن تكون من طريق مشروع يقره الإسلام ويرضى عنه، الثاني أن تكون هذه الدنيا في يد المسلم لا في قلبه، بحيث إذا طلبت منه في أي وقت تنازل عنها ابتغاء رضوان الله دون أن يتعلق قلبه بها. وعلى ذلك يمكن أن تتنزل النصوص الواردة في مدح الدنيا ووجوب النيل منها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وكان كثير من السلف أثرياء بيد أن الدنيا كانت بأيديهم لا في قلوبهم، فلما دعوا إلى التضحية والجهاد تنازلوا عنها وما ظنوا بها. لقد تنازل أبو بكر مرة عن كل ماله، ولما سئل ماذا أبقيت لأهلك أجاب: أبقيت لهم الله ورسوله. وجهز عثمان رضي الله عنه الجيش كله في إحدى الغزوات من ماله الخاص، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وتنازل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما عن نصف ماله في سبيل الله، وتنازل صهيب الرومي رضي الله عنه عند الهجرة عن كل ماله لئلا يحول ذلك بينه وبين الهجرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. ثانيا، بعض النصوص الأخرى الواردة في التحذير من الدنيا. هذا وقد وردت نصوص أخرى غير هذا الحديث تزهد في الدنيا وتحذر منها ومن الركون إليها والاطمئنان بها، مثل قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ويقول عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقوله: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، إلى غير ذلك من النصوص، فيمكن حملها على حب الدنيا والتعلق بها وتمكنها من القلب مع نسيان لقاء الله والدار الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا؟ ويستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: التحذير من الركون إلى الدنيا والاطمئنان بها مع غفلة عن لقاء الله والدار الآخرة، لأن الدنيا ليست بدار قرار. ومن هنا جاء على لسان مؤمن آل فرعون قول الله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الصبر على متاعب الحياة وآلامها حتى نلقى الله تعالى. وقد ألمح النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة التربوية والدعوية حين شبه نفسه بمسافر ركب مطيته في يوم هجير شديد الحر، فلما اشتد به التعب نزل فاستراح ساعة ثم استأنف المسير متحملا مشاق الرحلة ليعود إلى بيته وداره. وكذلك المسلم في الدنيا يلاقي كثيرا من المشاق والمتاعب، بل كثيرا ما يتعرض للمحن والبلايا، وواجبه أن يصبر وأن يستعين بالله تعالى، وكلما اشتد به التعب استراح قليلا ثم استأنف الطريق حتى يلقى ربه مؤمنا صابرا محتسبا. التركيز على الأمثال في الدعوة والتربية فإنها تدفع عن الإنسان السأم والملل، وأيضا تبرز له المعنى المعقول في صورة المحسوس المرئي، فيتمكن من النفس ولا ينسى أبدا. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحديث الرابع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. أخرج هذا الحديث أبو داود في السنن، وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وأورده الإمام النووي في رياض الصالحين كتاب عيادة المريض وتشييع الميت، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير. معنى الحديث: لما كان من رسالة المسلم نصح الناس وتوجيههم وإرشادهم والأخذ بأيديهم إلى صراط العزيز الحميد، لزمه أن يبحث عن الوسائل والأساليب التي تكسبه ود الناس وتؤثر فيهم وتستميل قلوبهم نحوه، وليس هناك أكثر تأثيرا في الناس واستمالة قلوبهم من رعاية الآداب الاجتماعية كعيادة المريض وتشميت العاطس وبذل النصيحة وإجابة الدعوة وطلاقة الوجه وتفقد الغائب والسؤال عنه ومعاونة المحتاج وتفريج كربته وهلم جرا. والحديث الذي نحن بصدده الآن يرشدنا إلى ضرورة عيادة المريض والسؤال عنه ببيان الأجر والثواب الذي يناله العائد من حين يخرج حتى يرجع. إنه إن عاده في المساء شيعه 70,000 ملك بالدعاء والاستغفار حتى يصبح، وإن عاده في الصباح شيعه 70,000 ملك بالدعاء والاستغفار كذلك حتى يمسي. وإليك الآن طائفة من الأحاديث في فضل عيادة المريض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت لو أنك سقيته لوجدت ذلك عندي؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. إلى غير ذلك من الأحاديث. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا: ضرورة الحرص على عيادة المريض كلون من ألوان رعاية الآداب الاجتماعية ويساعد على القيام بها. أن يتذكر المسلم مقدار الأجر الذي يكتب له من حين يخرج حتى يعود، وأن يتذكر أنه حين يعود مريضا فهو في رحمة الله تعالى ورضوانه من حين يخرج حتى يرجع، وأن يضع في حسابه أنه لن ينجح في كسب ثقة الناس وفي التأثير فيهم بغير هذه الطريقة ونحوها. وأخيرا أن يتذكر أن هذا حق المسلم عليه، إذ جاء في الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. الحديث الخامس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. تخريج الحديث: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والبخاري في الأدب المفرد، وهو جزء من حديث رواه الترمذي، وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه، والإمام أحمد في المسند، وأورده الإمام النووي رضي الله عنه في رياض الصالحين، كما أورده الشيخ عبد البديع صقر في مختار الحسن والصحيح. معنى الحديث: تضمن هذا الحديث أدبا رفيعا من الآداب الإسلامية الاجتماعية التي لها دور كبير في التأثير على نفوس الناس وكسب ثقتهم ومودتهم وإشعارهم بالأمن والاطمئنان وبالأمان. إنه الأمر بإفشاء السلام ونشره بين الجماعة المسلمة إشارة إلى استتباب الأمن وشيوعه بين كل أبناء المجتمع، وليكون وسيلة قوية من وسائل الإلف والحب والمودة. وحتى يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة المسلمة على الامتثال والسمع والطاعة بالنسبة لهذا الأدب الرفيع، ربط ذلك بالمنافع المترتبة عليه، فقال: إن دخولكم الجنة وفوزكم بنعيمها متوقف على الإيمان، وإن تذوقكم لحلاوة الإيمان متوقف على محبة بعضكم بعضا محبة خالصة لله عز وجل، وإن شيوع هذه المحبة لن يكون إلا بإفشاء السلام ونشره بينكم. وهكذا فإن من يدرك هذه المنافع المترتبة على إفشاء السلام الواردة في هذا الحديث لا يسعه إلا الامتثال والتنفيذ والتطبيق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم. طائفة من النصوص في فضل السلام والأمر بإفشائه. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، إلى غير هذا من النصوص. هذا وللسلام أحكام وآداب يمكن الرجوع إليها في كتب الفقه والحديث. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا: يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: الحرص على إفشاء السلام وشيوعه بين المسلمين لتشعر النفوس بالأمن والأمان والطمأنينة، ولتقترب القلوب من بعضها فيسهل استمالتها وتطويعها لما يجب أن يكون عليه، ويسهل على المسلم الالتزام بهذا الأدب العالي، أن يتذكر مقدار الأجر والثواب الذي يجنيه من وراء إفشاء السلام، وأن يتذكر أنه وسيلة ناجحة في التقريب بين القلوب وربطها ببعضها البعض، وأن يتذكر أنه حق المسلم على أخيه المسلم كما مر في الحديث آنفا، وأخيرا أن يتذكر أنه مأمور به من قبل الله ورسوله، وما على المؤمنين الصادقين إلا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، ليكونوا بذلك من المفلحين الفائزين. من أساليب الدعوة والتربية تذكير المسلمين بالفوائد والمنافع المترتبة على ما يطلب منهم أن يقوموا به من قول أو فعل، فإن ذكر هذه الفوائد والمنافع يحرك النفوس ويدفعها إلى العمل الدائب المستمر لتظفر بمطلوبها وتنال مرغوبها، إذ الإنسان كما يقولون ابن مصلحته أو منفعته. انتهى الشريط الأول من كتاب توجيهات نبوية على الطريق، وله بقية على الشريط الثاني.